الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وآله في دعائه بقوله أو استأثرت به في علم غيبك. يقول: وإلى ما قلنا من أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، إلى أسماء الغيب وإلى أسماء الشهادة، فهناك بعض المفاتيح تكون وسيلة وسببا للدخول إلى معرفة تلك الأسماء التي اختصها الله تعالى بنفسه، وهناك بعض الأسماء المرتبطة بعالم الإمكان تكون مفاتيح ووسيلة للوصول إلى الأسماء التي ظهرت بواسطة الأفعال في عالم الإمكان. فيقول: يدعو النبي صلى الله عليه وآله من ربه أن يمكنه من معرفة تلك الأسماء التي اختصها بنفسه واستأثر بها، فتلك الأسماء لا رابطة لها مستقيما بعالم الإمكان، وإنما هي سبب للأسماء الحسنى التي عرفناها وعرفها الإنسان بفطرته. تلك الأسماء الحسنى كانت سببا ومنشأ للأعيان الثابتة، فالرسول صلى الله عليه وآله يطلب من ربه معرفة وراء الأسماء الحسنى المعروفة التي هي السبب والمنشأ لمن؟ للأعيان الثابتة، أي للصور العلمية في مركبة الواحدية. فيطلب من ربه أن يعرف تلك الحقائق والكمالات التي هي في مركبة الأحدية، وهي ظهور الذات للذات. فيقول: وإليه، أي وإلى تلك الأسماء التي هي مفاتيح الغيب، أي التي بواسطتها يتمكن العارف أن ينفذ ويدخل لمعرفة ما كان من الغيب، وهي الحقائق المستورة التي هي من شأن ظهور الذات للذات. في دعائه بقوله صلى الله عليه وآله أو استأثرت، يعني أو الأسماء والمفاتيح التي كانت مختصة بك يا ربي في علم غيبك. فإذا أرجو التوجه إلى نقطة: أسماء الغيب على نحوين، منها ما هي المفاتيح التي قلنا لم تكن مرتبطة بعالم الإمكان حتى يكون لها مظهر، بواسطة ذلك المظهر ننتقل إليها، وهي تلك الكمالات التي كانت في مرتبة ظهور الذات للذات. فهناك أسماء لو تمكن الإنسان منها لكانت مفاتيح بواسطتها يدخل إلى معرفة تلك الخزائن الربوبية التي هي عند الحق سبحانه وتعالى، المشار إليها بقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أو ما هو مضمون هذه العبارة. فإذا الخزائن الأصلية هي عند الله تعالى، فلا يتمكن عارف أن يصل إليها إلا إذا أذن الله له تعالى فوجده أهلا ومرضيا. فإذا كان أهلا ومرضيا كانت معارفه معارف ترجع إلى مرتبة الهوية الذاتية وهي مرتبة الأحدية، فيعرف ما هو من شأن ظهور الذات للذات، أو يعرف بعض هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا بلحاظ يكون من مفاتيح الغيب، وبلحاظ آخر أرجو التوجه، كل إنسان وكل ممكن لا يتمكن من معرفة الأسماء الإلهية بكنه واقعها وبحقيقة كمالها، لأن كنه واقعها يرجع إلى الذات الأحدية، والذات الأحدية هي الوجود اللامتناهي، والوجود اللامتناهي صفاته عين ذاته، وإذا كانت الصفات عين الذات فمعرفتها معرفة حقيقية بكنها وبواقعها يحتاج إلى الإحاطة، والإحاطة من الممتنعات على عالم الإمكان، فكل عارف يعرف من حقيقة الأسماء الإلهية ما هو على قدر سعته الوجودية. فإذا كل الأسماء بلحاظ وبوجه، أي بلحاظ الكل والحقيقة والإحاطة، هي أسماء استأثر بها الحق سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذه الأسماء بكل واقعها، لأنها عين لا نهاية، أيضا من خصائص الحق ومما استأثر الحق به تعالى. فكل عارف يعرف كنه الحقيقة على قدر سعته الوجودية، فكل ممكن ولو كان من أصغر وأضعف ما هو في دائرة عالم الإمكان الحسي في عالم الشهادة على قدر وجوده، وكذلك ما كان من عالم المجردة على قدر سعة وجوده، وما كان من الحقيقة الإنسانية التي هي فوق الكل في الكل، فوق عالم الإمكان بمراتبه الثلاثة تجردا ومثالا وحسا، وتحت الربوبية يدرك ويشاهد من تلك الأسماء بكلها ما هو من شأنه على قدر سعته الوجودية. فإذا بلحاظ إضافة على الأسماء التي ما برزت في عالم الإمكان وكانت منشأ للأسماء الحسنى التي هي المنشأ للأعيان الثابتة، هناك أسماء أيضا هي غيب واستئثار، من هي كل الأسماء جميعا بكنه واقعها، لأنها من شأن لا نهاية التي لا يمكن أن تكون بروزا لعالم الحد والنهاية. وكلها أي وجميع مفاتيح الغيب داخلة تحت الاسم الأول. يقول وجميع مفاتيح الغيب تدخل تحت أي اسم؟ جميعها تدخل تحت اسم الأول والباطن، فهي من شأن الخفاء، من شأن البطون. فكل هذه الأسماء التي هي من شأن ظهور الذات للذات هي من شأن الاسم الأول، فهي جميعا ترجع إلى أم، وأمها الاسم الأول والاسم الباطن. وقد تقدم في صفحة 26 وقد تقدم في صفحة 26 في السطر الثالث حينما قال: وإذا أخذت بشرط ثبوت الصور العلمية فيها فهي مرتبة الاسم الباطن المطلق والأول والعليم ورب الأعيان ورب الأعيان الثابتة. فإذا هناك أشار إلى هذا المطلب، وكل هذه المفاتيح وهي مفاتيح الغيب داخلة تحت الاسم الأول، يعني أم الجميع ومرجع الجميع والأصل للجميع هو الأول والباطن. أرجو التوجه، أي أول وأي باطن؟ تارة نقول أول بلحاظ إضافي، تارة نقول أول بلحاظ إضافي، وتارة نقول باطن أيضا بلحاظ إضافي. حينما ننظر إلى عالم الإمكان فعالم الشهادة عالم الظهور في مقابل عالم البطون والغيب وهو عالم المثال والتجرد، فكل ما كان من شأن عالم المثال والتجرد كان من مظاهر مظاهر الغيب، يعني من مظاهر أسماء الغيب في عالم الإمكان، وكل ما كان من عالم الشهود والحس كان من مظاهر الاسم الظاهر. وأيضا عالم الحس والشهادة يكون آخر في مقابل عالم المثال والتجرد، فإنه يكون أول، كما وأن عالم المثال بلحاظين يكون إضافيا بلحاظ ما قبله، وهو عالم التجرد يكون ظهورا وآخر، وبلحاظ عالم الشهادة عالم المثالي يكون بطونا وأول. هذا تقدم. الآن قاعد يقول بوجه آخر، يعني شنو بوجه آخر؟ يعني لا بالوجه المتقدم الذي قلنا هو قياس عالم الإمكان بلحاظ مراتبه من تجرد ومثال وشهادة، لا، الغيب هنا في مقابل مطلق عالم الإمكان. وإذا كان الغيب بلحاظ مطلق عالم الإمكان فالمراد من الأول هنا والمراد من الباطن هنا ما كان يرجع إلى أي شيء، إلى ما كان يرجع إلى أولية ليست بإضافية وإلى بطون ليست بإضافي، يعني هو بطون على كل حال، عالم المثال بطون لكنه بلحاظ من؟ بلحاظ الشهادة، وإلا فكل عالم الإمكان ظهور. وكلنا فالبطون هنا بطون بنحو إطلاقي، والأولية هنا أولية بنحو إطلاقي، يعني أولية بلا إضافة، حقيقة الأولية حقيقة البطون. فإذا هذه الأسماء جميعا وهي مفاتيح الغيب تدخل تحت أولية مطلقة ليست بإضافية وهي الأولية الذاتية الإلهية، وتدخل تحت بطون يكون من شأن الحق وكتمان سره وخزينته وخزائن سره، وهي بطون حقيقي وليس بإضافي. فإذا كان حقيقيا لا يناله إلا من كان له العلم من لدنه تعالى، وكلها داخلة تحت الاسم الأول وتحت من؟ وكل المفاتيح داخل تحت، وكل مفاتيح الغيب داخل تحت غيب عظيم وهو الاسم الأول والباطن بوجه، يعني بلحاظ الأولية الإطلاقية والبطون الإطلاقي لا الإضافي بلحاظ عالم الإمكان، وهي الغيبية يعني والأسماء التي هي مفاتيح الغيب وهي أي والأسماء التي هي مفاتيح الغيب. المبدأ للأسماء التي هي أي تلك الأسماء وهي الأسماء الحسنى. المبدأ للأعيان الثابتة، هل أوضح العبارة؟ الأعيان الثابتة وهي الصور العلمية في عالم الواحدية تابعة لمن؟ تابعة للأسماء الحسنى في مرتبة الواحدية. مثلاً الصور العلمية تابعة لمن؟ تابعة لمرتبة الظهور في الواحدية، والظهور في الواحدية إن الواحدية محل اجتماع الأسماء والصفات. فالأعيان الثابتة تابعة للأسماء في عالم الواحدية، والأسماء في عالم الواحدية هي الأسماء التي بواسطة الأعيان الثابتة لها مظاهر في عالم الإنسان. يقول الأسماء التي نتكلم عنها في الغيب قبل الأسماء الحسنى المعروفة هي المنشأ للأسماء الحسنى المعروفة. فإذا مفاتيح الغيب سابقة وهي منشأ للأسماء الحسنى التي هي أي الأسماء الحسنى المنشأ للأعيان الثابتة والصور العلمية، لأن تلك لأن مفاتيح الغيب من شأن الأحدية، والأسماء الحسنى التي هي منشأ للأعيان الثابتة من شأن الواحدية، وهي أي الأسماء التي هي مفاتيح الغيب والتي قلنا لا بروز لها في عالم الإمكان ولا ظهور لها من خواص الهوية الذاتية الإلهية. هي هذه الأسماء هي المبدأ لمن؟ مبدأ للأسماء التي هي أي تلك الأسماء وهي الأسماء الحسنى التي هي المبدأ لمن؟ للأعيان الثابتة. والأعيان الثابتة هي المبدأ لمن؟ للحقائق الخارجية. الأعيان الثابتة هي مرتبطة بالفيض الأقدس، الفيض الأقدس منشأ للفيض المقدس وهي النفس الرحماني، والنفس الرحماني رفع لفسق وهو التعين والخصوصيات الخاصة والكثرة المعينة في عالم الإمكان. بل وهي قلناها التي هي المبدأ للأعيان الثابتة. اكتبوا بعض العبارات لا بأس بها توضيحا. قالوا الذات هي مفتاح المفاتيح. الذات هي مفتاح المفاتيح فهي المفتاح لكل الأسماء والصفات. ثم مفاتيح الغيب وهي أمهات الأسماء التي هي المنشأ للأسماء الحسنى ذات البروز والظهور. التي هي المنشأ للأعيان الثابتة والأعيان هي الأصل للأكوان أي للممكنات كما سنبين إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث. ماذا نبين؟ نبين الأعيان الثابتة كما سنبين في الفصل الثالث. ها هذه الكلمة نشرحها، وهي الأعيان الثابتة، وما المراد من الأعيان الثابتة والمظاهر الأسمائية هناك، ولا تعلق لها، أرجو توجه، ولا تعلق لها أي لمفاتيح الغيب، ولا تعلق لها أي لمفاتيح الغيب. بعد وللأعيان الثابتة بمن؟ بالأكوان، والأكوان اصطلاح العرفاء بالنسبة إلى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولا تعلق لها بالأكوان أي لا تكون خارجية، أي لا تكون الأعيان الثابتة ومفاتيح الغيب خارجية، وإلا فالأكوان من مظاهر أسماء الغيب والأعيان الثابتة. أبدو توجه. ولا تعلق لها بالأكوان، لا يريد أن يقول مفاتيح الغيب ليست منشأ وأثرا لأي شيء في عالم الإمكان، ولا يريد أن يقول أن الأعيان الثابتة لا صلة لها بعالم الأكوان والممكنات. يريد أن يقول تلك مرتبة هي من شؤون الحق لا تكون خارجية وفي عالم الإمكان، لأن عالم الإمكان فعل، وتلك صفات إلهية وظهور ذاتي في مرتبة من المراتب. فالأعيان الثابتة هي الصور العلمية للحقائق، على صدقها نشأ العالم، فكيف لا تكون مرتبطة بالأكوان؟ الأكوان نسخة بدل في عالم الفعل عن من؟ عن الأعيان الثابتة وهي الحقائق العلمية. فإذا المراد من كون مفاتيح الغيب ومن كون الأعيان الثابتة لا تعلق لها بالأكوان، يعني ليست من شأن الأكوان، أي ليست من شأن الممكنات لكي تكون بروزا وفعلا في الخارج، بل هي منشأ للفعل، ولا تحقق لها في الخارج بمعنى العين والخارجية. واضح مثلا؟ هذا تفسير. هذا التفسير الأول شنو قلنا؟ الأعيان الثابتة والأسماء الغيبية والأسماء الحسنى عبارة كاملة، مفاتيح الغيب والأسماء الحسنى والأعيان الثابتة هي أمور إلهية وليست بعينية خارجية في مرتبة الفعل لتكون متحققة في الخارج، وإن كانت منشأ للخارج. هذا هو التفسير الأول. وقد نفسر العبارة بتفسير آخر، وهو أن نقول ولا تعلق لها أي ولا بروز لها، لمن؟ للأسماء الغيبية في عالم الأكوان، أي في عالم الممكنات. أرجو توجه. الأسماء على نحوين، وهذا التفسير لعله أقرب من ذاك وأولى. الأسماء على نحوين، أسماء غيب استأثر بها، ليست لها مظاهر في عالم الإمكان فلا تعلق لها بعالم الإمكان، وأسماء شهادة، هي الأسماء الشهادة، هي الأسماء المتعلقة بالأعيان الثابتة وهي الأسماء الحسنى في مرتبة الواحدية، هذه لها تعلق في الخارج لأن الخارج شأن من شؤونها وظهور لها. فإذا ولا تعلق لها أي ولأسماء الغيب المستأثرة وهي كمالات ظهور الهوية الذاتية وظهور الذات للذات، هذه لا تعلق لها بالأكوان، يعني أن الأكوان الخارجية بكل مراتبها من تجردها إلى محسوسها هذه لم تكن مبدية ومظهرا من مظاهر أسماء الغيب، هذه من مظاهر الأعيان الثابتة، هذه من مظاهر الواحدية والأسماء الحسنى التي هي من شأن الظهور، التي من شأنها أن تكون الحقائق تظهر بواسطتها. فتلك الأسماء لها مظاهر، ها هنا هي لها مظاهر الأسماء الحسنى في مرتبة الواحدية والأعيان الثابتة لها مظاهر، فهي متعلقة بالخارج. أما مفاتيح الغيب وهي تلك الأسماء الغيبية التي هي من شأن الأحدية الداخلة جميعا تحت الأولية والبطون، للأولية المفهومية، تلك الأولية المختصة بالحق وذلك البطون المختص بالحق، لا فليس له مظهر في الخارج، ذاك من المستأثرات، إلا لمن كان له علم لدني من الحق سبحانه وتعالى. فإذا الخلائق المدركة الفطرية العاقلة تشترك كل واحد منها على قدر سعته الوجودية في من في مشاهدة الأسماء الحسنى والأعيان الثابتة، لأنها متعلقة ومرتبطة بعالم الإمكان لها مظاهرها هنا، فبمظاهرها نراها. أما ما كان من مفاتيح الغيب المستأثرة فتلك لا يراها كل أحد إلا أقصى عالم الإمكان، تلك علوم وحقائق اختصها الله بأوليائه الحقيقيين، لم تختص تلك الأمور بقطب اصطلاحي عرف رموزا واصطلاحات. معرفة الاصطلاحات شيء، وكون الإنسان فطرة وجودية شيء، فالفطرة الوجودية التي هي الكل في الكل وهي الحقيقة المحمدية العلوية، تلك فطرة الإمكان، تلك التي الله سبحانه وتعالى اقتضاها، وما كان من قبيل هذه الحقائق الله تعالى اقتضاها، فلها خصوصيات علمية تلك مختصة بها، لم تكن لأحد، كالأعاظم من الأنبياء والأوصياء، وقلنا على صدرهم وعلى مصداقية أتم من هذه الحقائق هي الهوية المحمدية العلوية. واضح مثلا؟ فإذا لعل هذا التفسير هو أقرب من الأول، وإن كان كل من التفسيرين ممكن. قال الشيخ رضي الله عنه، والمراد من الشيخ هو الشيخ محي الدين ابن العربي، في فتوحاته المكية: وأما الأسماء الخارجة عن الخلق، يعني كأن الأسماء شكليا أسماء مرتبطة بعالم الخلق فلها مظاهر، وأسماء لم ترتبط بعالم الخلق فتلك تحتاج إلى خصوصية ورضاء معين. واضح؟ يعني إذا كانت أنا وأنت ومن هو خير منا قد يكون بمرتبة رضا، لكن يجب أن يكون بواقعه رضا، يعني هو ظهور لإسم الحق الرضي. واضح مثلا؟ فالذي يكون بتلك المرتبة هم الأوتاد، هم الأقطار، هم الذين فلت حقائق ذواتهم في الحق سبحانه وتعالى، وليست أعمالهم مشوبة ومخلوطة بمن فعلا أو ذاتا بشيء، لا بذواتهم قصور بحاض عالم الإنسان ولا في أفعالهم شوب. بل قال الشيخ في فتوحاته المكية: وأما الأسماء الخارجة، يا أسماء الخارجة عن الخلق، يعني ما هي مرتبطة، ليس لها مظاهر في عالم الإمكان، عن الخلق أرجو التوجه، والنسب، أي ما ينسب من إلى الخلق والممتنات، والنسب هنا إشراقية، هذه نسب موجودة له، لكن مو نسب ذات طرفين، مو نسبة شيء إلى شيء، مو كنسبة زيد إلى الأرض فيقال زيد مالك للأرض، النسبة هي الوجود الإمكاني، فهي عين التعلق والربط. كنسبة الخالق إلى المخلوق والرازق إلى المرزوق والممكن إلى الواجب والهادي إلى المهتدي والرب إلى المرغوب، وهكذا. واضح؟ فيها نسبة إضافية إلى عالم الإمكان. يقول مفاتيح الغيب ليست من هذا القبيل، بل عن والنسب بل. وأما الأسماء الخارجية عن الخلق والنسب وهي مفاتيح الغيب، وهي مفاتيح الغيب، فلا يعلمها إلا هو، يعني إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها ظهور الذات للذات. فإذا لا تعلم إلا له. لكن أرجو توجه، حينما يقول الشيخ على أنها لا تعلم إلا له، لم ينسى الاستثناء، وهو فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني يقول بحسب الرسول، يعني لا تظهر بحسب ذاتها لأحد، وإنما تكون ظاهرة إذا أراد الله وأذن لمن ارتضى، لأنه ضمير شأن لا تعلق لها، أي لمفاتيح الغيب بالأكوان، على التفسيرين المتقدمين. إما المراد لا تعلق لها، أي لا تعلق لمفاتيح الغيب بالأكوان لعدم كونه، لعدم وجود مظاهر لها في هذا العالم، أو المراد لا تعلق لها في الأكوان، يعني لا تعلق لمفاتيح الغيب ولا الأسماء الحسنى ولا الأعيان الثابتة بالغيب، أي ليست بخارجية، وهو التفسير الذي تكلمنا عنه أولا. الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا شؤون الغيب مختصة بالحق سبحانه وتعالى، مفاتيح الغيب مختصة بالله سبحانه وتعالى، لا يعلمها أحد. هذه من خصوصيات من؟ من خصوصيات الغيب، من خصوصيات ظهور الذات للذات، لا يعلمها أحد، وليست لها مظاهر حتى يتمكن كل إنسان على قدر سعته الوجودية يراها، إلا لمن ارتضى. هناك وجودات خاصة كالرسول الأعظم حينما عرج إلى السماء، فكشف الله سبحانه وتعالى له ألف ألف باب من حجب النور. حسب الله هذا مراد على أنها لا يراها أحد، هي المفاتيح الغيب، إلا لمن ارتضى. الشيخ هنا هذا كتاب وشاف كيف كلامه، فإذا لا يريد الشيخ أن هناك مفاتيح غيب لا يعلمها أحد مطلقا، بل لا يعلمها لأنها أسماء، هي في الحقيقة مظاهر، اسم موتيلوبي، والاسم علامة، هي في الحقيقة اسم. لا يريد الشيخ أن يقول ما هو من شأن الغيب وهي الهوية المطلقة اللامتناهية الإلهية يمكن أن يعلم بها أحد، ذي شمحال من المحالات الأولية، كالكلام في مراتب الأسماء، والأسماء علائم. فإذا بعض البصيرة تتمكن أن تنفذ إلى أسماء عالم الواحدية، وهناك من ارتضى تتمكن بصائرهم أن تنفذ بإذن الله تعالى إلى مرتبة عالم الأحدية بما لها من الأسماء الغيبية. واضح المثال؟ وأما قلنا ونكرر، فالغيب بمعنى كنت الحقائق فهو ممتنع على كل أحد. ومنها في مقابل ما تكلم به من الأسماء وهي مفاتيح الغيب التي قلنا لا تعلق لها بالخارج، فهي من خصوصيات الحق وهي من شؤون ظهور الذات للذات، جاء ليتكلم عن الأسماء المرتبطة بعالم الإمكان التي لها مظاهر في عالم الإمكان. فكلمة الشهادة هنا أرجو التوجه، ليس المراد منها ما عرفناه في الفلسفة وما عرفناه في هذا الكتاب أو قبل اليوم من الشهادة بمعنى الحس، بل الشهادة بجعل عالم الإمكان شهادة وظهور، في مقابلي غيبي حال في مقابلي غيبي الذات والهوية الذاتية. ومنها أي ومن الأسماء ما هي مفاتيح الشهادة في مقابل جنة في مقابل الغيب، وهو كل موجود في عالم الإمكان يسمى بعالم الشهادة. شيخنا ما تريد من مفاتيح الشهادة؟ قال أعني الخارج مطلقا، يعني أعني عالم الإمكان مطلقا، أعني الخارج مطلقا أي عالم الإمكان، أعني الخارج مطلقا أي ما لها من الأسماء مظاهر في عالم الشهودي وفي عالم الإمكاني بتعلقها بالأكوان. إذ قد تطلق الشهادة ويراد بها أي بالشهادة المحسوس، هذا الذي قرأناه مولانا لحد الآن، حينما كنا نقول شهادة يعني عالم الحس عالم المحسوسات في مقابل عالم المثال والتجرد. اليوم هذا اليوم يقول إذا قلنا شهادة نريد به ما شهد وظهر في من عالم الإمكان طران في مقابل من الغيب. إذ قد تطلق الشهادة ويراد بها المحسوس الظاهر فقط من عالمنا هذا في مقابل الغيب من عالم المثال والتجرد، وقد يراد بالشهادة أعم من ذلك، يعني أعم من عالم الحس، أعم من عالم الحس. إذا كان أعم شو صار الشهادة هنا؟ بما تعم عالم الإمكان فعالم التجرد أيضا شهادة، فعالم المثال أيضا شهادة. أعم كما قال تعالى عالم الغيب، أرجو التوجه، عالم الغيب هذا وين أشار به؟ هو يدعي على طبق تفسيره، عالم الغيب أشار به إلى الأسماء المستأثرة التي هي من شؤون الذات التي لا يتمكن أحد أن يطلع عليها إلا من ارتضى، وهي مفاتيح الغيب. والشهادة يا شهادة يعني عالم الإمكاني بما للعالم الإمكاني من مظاهر تكون أدلة على الأسماء الحسنى في عالم الواحدية. عالم الغيب والشهادة وكلها داخلة، وكل أسماء عالم الشهادة وكلها أي وكل أسماء عالم الشهادة داخلة تحت الاسم الآخر. هناك شيء كانت داخلة لكن تحت الاسم الآخر الباطن والأول هنا والآخر، فإذا هناك أول وباطن وهنا آخر وظاهر. تحت الاسم الآخر والظاهر بوجه، أرجو توجه، ليش بوجه؟ هناك قبل اليوم حينما كنا نقول آخر نريد عالم الحس في مقابل عالم المثال والتجرد، حينما كنا نقول ظاهر كنا نريد الظهور في مقابل البطون والغيب لعالم المثال والتجرد. هنا بوجه آخر، ما هو الوجه الآخر؟ يعني ظهور آخرية مطلقا وباطنية، آخرية مطلقا وظاهرية مطلقا في مقابل من؟ في مقابلي آخر أي الشهادة بمعنى الحس، وظاهر أي الشهادة بمعنى الحس. عالم الشهادة ظاهر بالقياس إلى عالم التجرد والمثال، عالم الشهادة آخر بالقياس إلى من هو أول وقبل كعالم المثال والتجرد. الآن لا، نريد عالم الإمكان بكله آخر لأنه متأثر عن متأثر وتابع للأسماء الحسنى الظاهرة التي هي من بعد الأسماء الغيبية المكنونة في خزائن سره. فإذا الآخرية هنا والظهور هنا إطلاقي يعني مطلقا وليس إضافي كما كان فيما تقدم، بوجه آخر يعني بنحو إطلاقي. فالأسماء الحسنى هي أمهات الأسماء كلها. أي الأسماء الحسنى المراد منها ها هنا؟ الأول والآخر والظاهر والباطن، هاي أسماء حسنى، كل الأسماء الحسنى تكون داخلة تحتها، فهي الأم للجميع. أرجو التوجه، تارة نقول أول وآخر وظاهر وباطن كما تقدم بلحاظ عالم الإنسان مجانج عندنا، فما كانت أم بهذا المعنى، كانت الأسماء الحسنى هي الأم لها لأنها مرتبطة بعالم الإنسان كما تقدم، فقلنا أول وآخر وظاهر وباطن بلحاظ شؤون عالم الإنسان، هنا أول وآخر وظاهر وباطن بلحاظ الهوية الإلهية مجللة بما لها من الغيب والبطون مطلقا، وهي الأولية والبطون، وبما لها من الظهور في عالم الشهادة فتكون آخر وظاهر. فإذا فالأسماء الحسنى وهي الأول والآخر والظاهر والباطن بما لها من الإطلاق هي أمهات الأسماء، يعني هي أمهات الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى كل واحد اسم، كلها تدخل تحت هذه الأربعة، هي أمهات الأسماء كلها. يا أسماء من أسماء الذات وأسماء الصفات وأسماء الأفعال، لاندراج الجميع بوجه كما قلنا تحت هذه الأربعة. فإذا هذا هو التفسير الأول لهذه الجملة، فالأسماء الحسنى هي الأمهات، هي أمهات الأسماء كلها. اكتب التفسير الثاني، أو المراد من الأسماء الحسنى التي هي الأم للكل، أو المراد من الأسماء الحسنى التي هي الأم والأصل والملجأ والمرجع للكل، هي كليات الأسماء، هي كليات الأسماء في مقابل الأسماء الجزئية الحاصلة من تفاعل الأسماء بعضها مع بعض. أرجو التوجه، الأسماء الجزئية تحفظ من شؤون عالم الخارج والفعل الخارجي، الأفعال كما وأن العناصر، أرجو التوجه، إذا تفاعل بعضها مع بعض في عالم الطبيعة تكون أشياء كثيرة تتحقق موجودة، الكثير من الأشياء المتحققة الآن من تفاعل العناصر، لو نظرنا إلى العناصر الأصلية لعلها لا تتجاوز الأعداد المعينة، لكن حينما تركب بعضها مع بعض وتفاعل بعضها مع بعض وحصل تأثير وتأثر وفعل وانفعال، حصلت كثير من الأمور في عالم من؟ الطبيعة. من باب التقريب الذهني تكلمنا بهذه الصورة، فنقول أيضا الأسماء الإلهية بما هي أسماء إلهية هي الأم، يعني الكليات الصفات هي الأم، سواء كانت أول وآخر ظاهر وباطن، أو كما قلنا الحياة والسبعة المتقدمين موتشلولا، أو بما قلنا من عالم الواحدية بما له من الأسماء المختلفة، هذه أمهات. أمهات لمن؟ أمهات لما يحصل في عالم الإمكان من فعل وانفعالي، من فعل وانفعالي الأمور الخارجية، فتقول رازقه، محيه، مميته، قابضه، ما بشنه، وكذا كذا، لأن من فعلها وانفعالها وباصطلاحهم من تناكح الأسماء في الخارج، ولو كان العبارة لو لم يأتي بها العرفاء لكان أولى، أي من فعل وانفعال الحقائق في الخارج طبقا للبدد والفيض الإلهي تحصل كمالات أخرى بما هي في الكليات بحسب الأول، ليست موجودة، هي من شأن الكليات، لكنها حين الفعل والانفعال الخارجي في الجزئيات تحصل كمالات أخرى من تقابل الأسماء واضحة مثلا، فلعل هذا هو المراد. فإذا الاحتمال الثاني، الأسماء الكلية في مقابل الأسماء الجزئية، الأسماء الكلية تعد ما قلنا له لا 7, 4, 99,000 كما في جوهر الكبير ما قلنا له، فعدت الأسماء الكلية أما الأسماء الجزئية فلا حصرة ولا حد لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعدم الإحصاء من تقابل وفعل وانفعال الأمور الخارجية التي هذا الفعل والانفعال مظهر من المظاهر للأسماء الجزئية. واضح عبارة؟ واعلم لحد الآن كان الكلام عن الأسماء بما هي أسماء كلية مجللة. الآن جاء يتكلم عن ما قلنا عن فعل، عن الفعل والانفعال المعبر عنه باصطلاح العرفاء بتناسب الأسماء. واعلم أن بين كل اسمين متقابلين، وقلنا القهر واللوح، الجمال والجلال، البسط والقبض، مجللة، قلنا هاي فعل وانفعال. من الفعل والانفعال تحصل كثير من الأمور. إن بين كل اسمين متقابلين اسما ذا وجهين متولدا منهما، أي من الاسمين المتقابلين، هو برزخ، وفي بعض العبارات متولدا منهما برزخا بينهما، يعني على اختلاف النسخ هو برزخ. أرجو توجه، عالم المثال يقال أنه برزخ لأن فيه ما هو من شأن عالم التجرد بوجه، وفيه ما هو من شأن عالم الحس بوجه، فهو برزخ، يعني فيه كمالات من هنا لا بنحو إطلاقي، وفيه كمالات من هنا لا بنحو إطلاقي، موتيلولا. فهو ليس بحس مطلق وليس بتجرد مطلق، ولذا قالوا صور علمية خالية وعارية عن المواد، كما عن الإمام المتقين علي عليه السلام حينما سئل عن عالم المثال والبرزخ، موتيلولا. فإذا عالم البرزخ أصبح شنو؟ وجه لعالم التجرد، وبالحاضر هو وجه لعالم الحس، موتيلولا. يقول هنا من تقابل الصفات بعضها مع بعض تحصل أمور أخرى، هي لها شأن من ذلك الاسم ولها شأن من هذا الاسم الثاني. فالبرزخ ما كان جامع للكمالات الطرفين بوجه من الوجوه فهو حقيقة ثالثة غير هذه وغيرها، حصيلة تقابلها. هو برزخ بينهما كما أن بين كل صفتين متقابلتين، مثل من صفتين متقابلتين لطف وقهر، بسط وقبض، وهل مجرة؟ كما أن بين كل صفتين متقابلتين صفة، يعني تحصل صفة جديدة، صفة ذات وجهين، واضح مثلا؟ من اللطف والقهر الإلهي حصلت كثير من الحقائق، ولذا قلنا كل جلال هو جمال، وكل جمال هو جلال لاندماج الحقائق. متولدة ذات وجهين متولدة منهما، أي من الصفتين المتقابلتين، واضح المثل؟ وقلنا أكرر بالعبارة، وقال العرفاء هذا يسمى بتناكح الأسماء، بتناكح الصفات أو الأسماء. وتتولد أيضا من اجتماع الأسماء، وتتولد أيضا من اجتماع الأسماء بعضها مع بعض. ماذا تتولد؟ سواء كانت الأسماء متقابلة والصفات مثل قهر لطف، أو غير متقابلة، لا مؤلاء متقابلة، هي بفيضها وجريانها تحدث أمورا، أو غير متقابلة، يعني حصلت قهر ولطف، أو مو قهر ولطف، من تفاعلها بما هو بدون أن تكون بواقعها في قهر ولطف وبسط وقابض متقابلة غير متقابلة. ماذا يحصل؟ ماذا يتولد؟ تتولد أسماء غير متناهية، وهي الأسماء الجزئية، يكتب عليها وهي الأسماء الجزئية. تتولد أسماء غير متناهية وهي الأسماء الجزئية. من باب المثال قلنا العناصر في عالم الطبيعة، العناصر في عالم الطبيعة معدودة، لكن بلحاظ هي غير محدودة ومعدودة، لأن من تفاعلها تحصل أمور كثيرة، وكذلك الصفات في تقابلها وفي فيضها وجريانها غير متناهية. ولكل منها أي من الأسماء مظاهر في الوجود العلمي، يعني في علم الحق تعالى. والمراد من المظاهر في الوجود العلمي هي الأعيان الثابتة. مظاهر في الوجود العلمي أي في العلم الإلهي في ظهور الهوية الذاتية الإلهية في المرتبة وهي الأعيان الثابتة. والعيني المظاهر العينية هي عالم الإمكان مطلقا، والعيني أي في الخارج العيني وهو عالم الإمكان مطلقا. تنبيه، قسم القيصري الأسماء إلى أسماء الذات وعليكم السلام وأسماء الصفات وأسماء الأفعال مجللة، ثم جاء وتكلم عن أسماء الصفات والذات مجللة وقال منها ما هو غيب ومنها ما هو ليس بغيب له مظهر في عالم الشهادة أي في عالم الإمكان. الآن جاء ليتكلم عن تقسيم الأسماء الفعلية، يعني الأسماء التابعة للفعل الذي يكون الفعل مظهرا من مظاهرها. أرجو التوجه، ها هنا أورد البعض على القيصري إن التنبيه باصطلاح العرفاء كما تقدم كرارا في هذا الكتاب المراد من التنبيه إقامة برهان للقاصرين حتى يتمكنوا بواسطته أن يشاهدوا الحقيقة فيتدرجوا بحق البرهان للانتقال والرجوع إلى فطرتهم ليشاهدوا الحقائق بالفطرة شهودا عينيا، ومن شاهد الشيء شهودا عينيا لا يحتاج إلى واسطة، الواسطات تكون بينك وبين ما غاب عنك، أما المشاهد لا تقام عليه البراهين، ولو أقيمت البراهين على المشاهد لكانت مبعدة لا مقربة. ماذا تقدم لنا؟ الآن القيصري بصدد تقسيم أسماء الأفعال وتعدادها، والتقسيم ليس تنبيها، التنبيه برهان والتقسيم إظهار لمبادئ وتسميات وألفاظ. فيقول البعض تسميته لمثل هذا التقسيم بتنبيه ما كان بصحيح، كان ينبغي له أن يقول تقسيم آخر واضح. على كل صح الإشكال ها هنا أو ما صح، تنبيه آخر، تنبيه عفوا تنبيه اعلم أن أسماء الأفعال بحسب أحكامها، أسماء الأفعال أرجو يقول لها أحكام، نوبة أزلية وأبدية، يعني نوبة بعض الأشياء هي من مظاهر الأزل والأبد، مثل من عالم التجرد هم أزلي وهم دائمي باقي بإبقاء الله سبحانه وتعالى، فعالم المجردات أزلي أبدي وشلولة، وعالم الشهادة أي عالم الحس هو لا أزلي ولا أبدي، ليس بقديم في الإيجاد وليس بدائم في البقاء، فلا أزلي ولا أبدي، له مقطع من مقاطع عالم الإمكان ثم ينتهي ويجمع ويلف سجله مشلولا. وهناك ما ليس بأزلي كالإنسان لكنه أبدي بإبقاء الله يبقى أبدا ولا ينتهي، واضح المسألة؟ أرجو التوجه. ثم يقول كون العوالم منها ما هو أزلي أبدي كالمجردات ومنها ما هو أبدي لا أزلي كالإنسان ومنها ما هو لا أبدي ولا أزلي، هذا كله بحسب الظهور لا بحسب أصل الحقيقة، لأن كل حقيقة في عالم الإمكان كانت من عالم الشهادة أو المثال أو التجرد، كلها ترجع إلى مناشئ إيجادها وهي الأعيان الثابتة، والأعيان الثابتة قديمة لأنها علم ربوبي، وما هو من شأنها يكون أيضا بلحاظ أصل تحققه ووجوده قديم لا قدم ذاك زماني يكون قديم. فالنفس الرحماني هو الهوية التي شملت كل الحقائق، فإذا كل الحقائق قبل تعينها كانت بلحاظ أصل وجودها بالنفس الرحماني متحققة، ما كانت ظاهرة نعم ولكنها كانت موجودة حتى تأخذ في سريانها وجريانها جريانها المعين فتكون سماء أو أرضا أو كذا أو كذا. ولذا يقول هذا التقسيم بأي لحاظ؟ بلحاظ الظهور لا بلحاظ أصل الوجود، لأنه بلحاظ أصل الوجود كل الحقائق متحققة. أقرأ العبارة: منها أي من الأسماء الفعلية أسماء لا ينقطع حكمها، اكتبوا عليها أي هي متصلة الطرفين أزلا وأبدا، أي هي متصلة الطرفين أزلا وأبدا، أسماء لا ينقطع حكمها يعني ليست من شؤوني أبتوجه، أي ليست من شؤوني نشأة خاصة، ما كان من شؤوني نشأة عالم الحس ينقطع، أما ما كان من شؤون عالم التجرد كما يقولون هذا لا ينقطع ولا ينتهي أثرها. وين قاعد نتكلم؟ مو عن الخارجيات، قاعد نتكلم عن أسأل الأسماء التي كانت الخارجيات من مظاهرها، مو تلولا؟ فتلك الأسماء دائمية لا تنقطع لأن متعلقاتها لا تنقطع، مو تلولا؟ ولا ينتهي أثرها أزل الآزالي وأبدا آبادي، لا في البداية منقطعة ولا في النهاية منقطعة. مثل من شيخنا قال كالأسماء الحاكمة، كالأسماء الإلهية الحاكمة على من؟ على الأرواح القدسية، الأرواح القدسية الملائكة المجردة والنفوس الملكية، بل على الأرواح القدسية والنفوس الملكية والنفوس التي هي من عالم الملك، لعل مراد من النفوس الملكية نفوس الناطقة البشرية، لعل مراد أو مراد نفوس الأخلاق على مصطلح القدماء، وعلى كل ما لا يدخل، لأنهم بنظرهم على أن الأخلاق لا تذهب وهي دائمة وانتهت، وعلى كل ما لا يدخل تحت الزمان، إن كل ما لم يدخل تحت الزمان من المبدعات أي من المجردات، في مقابل ما كان تحت الزمان وهي المكونات التي ترجع إلى عالم الكون والفساد والتغير، وإن كانت داخلة تحت الدهر، وإن كانت ليست بزمانية هذه لكن داخلة تحت الدهر، الداخل وقالوا الوعاء لعالم المجردات، والزمان هو الوعاء لعالم المحسوسات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.